أشهد أن لا
الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هذه الآية المباركة في حلقة الأمس، وقلنا أن الكلمات التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم عليه السلام هي المحن والمصاعب التي واجهها إبراهيم عليه السلام في مسيرته الرسالية التغييرية وفي صراعه مع الطاغوت وجهاده وعطائه وبذله. فالكلمات هي الأوامر والتكاليف والواجبات والمسؤوليات الكبيرة في طريق الدعوة والتغيير التي أتمهن إبراهيم عليه السلام حتى وصل إلى مرحلة الوفاء. وإبراهيم الذي وفى، والوفاء هو التمام، فلم يهن ولم يضعف طوال مسيرة الصراع مع الطاغوت، بل استمر إبراهيم عليه السلام بكل قوة وصلابة وإصرار، حيث يطرح القرآن الكريم النموذج الذي وفى وأدى ما عليه من تكاليف ومسؤوليات رسالية تجاه ذلك النموذج الذي أكدى وانقطع عن العطاء وتوقف عن المسير. وهذا ما نجده في سورة النجم في قوله تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فهناك نموذجان في مسيرة الصراع، نموذج الذي أكدى والذي وفى، وشتان بين النموذجين وشتان بين الإكداء والوفاء. وأصل الإكداء هو الانقطاع، وأصله الحسي من الكدية أو الكدية، وهي الصخرة الصلدة، حيث أن العرب تقول أكدى الحافر إذا وصل الحافر الذي يحفر الأرض بآلة الحفر إلى مرحلة يتوقف عندها الحفر لوجود صلابة في الأرض بوجود صخرة صلدة، ومن هنا انتقل المعنى من هذا الأصل الحسي إلى معنى التوقف عن المسير والتوقف عن البذل والعطاء والتضحية. فالذين يسيرون في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي طريق التغيير ويخوضون الصراع تحت راية الإسلام يختلفون في مدى استقامتهم واستمراريتهم في مسيرة العطاء والتضحية، فإن بعضهم يقفون في منتصف الطريق ولا يستطيعون الاستمرار لأنهم يرون أنفسهم قد أعطوا كثيرا وبذلوا كثيرا في سبيل الله، ولهذا فإنهم يصابون بالعجب ويرون ما أعطوه عظيما وكبيرا وجسيما، وهذا الشعور بكبر العطاء يؤدي بهم إلى الانقطاع والإكداء الذي هو الانقطاع عن العطاء، وهذه هي طبيعة النفوس الصغيرة التي تعطي قليلا في سبيل الإسلام وفي سبيل الله ولكنها ترى ما أعطته كبيرا وعظيما، وإذا شعرت بالإعجاب فإنها والحالة هذه ستصاب بحالة الارتخاء وبحالة من عدم العطاء إلى أن تصل إلى مرحلة الانقطاع التام. هذه هي طبيعة النفوس الصغيرة. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا ولكنه رأى هذا القليل رآه كثيرا، استكثر ما أعطاه وأعطى قليلا وأكداه. أما النفوس الكبيرة فإنها ترى كل ما أعطته في سبيل الله صغيرا وقليلا، ولهذا فهي تستمر في عطائها وبذلها وجهادها وتضحياتها، وترى كل ذلك هين بعين الله سبحانه وتعالى. وقد صور الشاعر المتنبي هذين النموذجين بأروع تصوير بقوله: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وهذا المعنى قد أخذه المتنبي من تلك المقولة الرائعة لأمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج البلاغة في قوله: على قدر الهمم تكون الهموم. فأصحاب الهمم العالية يحملون الهموم الكبيرة ويشعرون بالمسؤوليات الجسام، مما يجعلهم يستصغرون ما أعطوه وبذلوه وينظرون إليه بعين الصغر. ولقد قالها الإمام الحسين عليه السلام في ساحة كربلاء: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. هذه الكلمة الرائعة لسيد الشهداء: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. هذه الكلمة لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، قالها مرتين في ساحة كربلاء. قالها أولا عندما ضرب طفله الرضيع بذلك السهم الذي ذبحه، فسال دم الطفل الرضيع، فوضع الحسين عليه السلام كفه تحت منحر الطفل حتى امتلأت دما، ثم رمى به إلى السماء قائلا: هون ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. وقالها مرة ثانية عندما سقط هو عليه السلام صريعا مخضبا بدمائه الزكية، فرماه أحد المجرمين بسهم محدد له 3 شعب وقع على قلبه الشريف، فقال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ثم أخرج السهم من قفاه وانبعث الدم كالميزاب، فوضع يده تحت الجرح، فلما امتلأت دما عبيطا رمى به نحو السماء وقال: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تعالى، ثم وضعها ثانيا، فلما امتلأت لطخ به رأسه ووجهه ولحيته وقال: هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مخضب بدمي. هكذا يستصغر أصحاب النفوس الكبيرة عطاءهم وتضحياتهم في سبيل الله مهما كانت كبيرة ومهما كانت عظيمة. وهكذا كان إبراهيم عليه السلام ينظر إلى عطائه ومعاناته في مسيرة التغيير والمعاناة، وهو يدعو الناس إلى الإسلام ويدعو الناس إلى الحكومة الإسلامية، ومع كل عطائه فإنه كان يدعو كما يحدثنا القرآن الكريم: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن إبراهيم عليه السلام يستصغر عطاءه حتى أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى ألا يخزيه يوم القيامة. لقد كان يشعر بالتقصير في جنب الله، حتى أنه كان يدعو من الله أن يلحقه بالصالحين وألا يعرضه للخزي يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا الشعور بالتقصير هو الذي جعل إبراهيم عليه السلام يستمر في مسيرة المعاناة والتغيير رغم العقبات الكبيرة ورغم التضحيات الجسام. وهذا الشعور بالتقصير هو الذي جعله يتم الكلمات التي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بها فيما تمثله الكلمات كما قلنا من أوامر ومسؤوليات وتكاليف مما أهلته لمقام الإمامة والقيادة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال: إني جاعلك للناس إماما قال: ومن ذريتي قال: لا ينال عهد الظالمين. هكذا استطاع إبراهيم عليه السلام عندما أتم الكلمات وعندما تجاوز المحن والعقبات وفي طريق المعاناة وفي طريق الدعوة إلى الله وفي طريق التغيير، استطاع إبراهيم أن يجتاز المعاناة مع الطاغوت والمعاناة مع نفسه والمعاناة مع أبيه والمعاناة في ساحة الصراع والمواجهة. كل ذلك بعد ذلك الله سبحانه وتعالى توجه بذلك المقام الرفيع وبتلك المسؤولية القيادية: إني جاعلك للناس إماما قال: ومن ذريتي قال: لا ينال عهد الظالمين. اللهم اجعلنا من الذين يشعرون باستصغار العطاء والبذل، ومن الذين يتمون مسيرة الدعوة والتغيير حتى النفس الأخير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية نقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا في هذه الظهيرة الجميلة. بعد دقائق في الساعة 12:27 تستمعون إلى برنامج في رحاب الدوحة العلوية وعلى مدى ربع ساعة. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:44 في تمام الساعة 1 تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. الواحة الأدبية في الساعة 2:20. أحبتي على مدى نصف ساعة في الساعة 2:27 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 3 تماما، عند 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم. أتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى، في أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية مباركة، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. وخلال تجوالنا في هذه الرحاب الطيبة والطاهرة سنتوقف عند المحطات التالية إن شاء الله. المحطة الأولى علي يتحدث عن نفسه، الثانية نور من نور، الثالثة علي في مرآة الشعر، الرابعة مع الإمام علي في نهجه، الخامسة شذرات من النهج، السادسة وقفة مع الشريف الرضي، المحطة السابعة والأخيرة من مدرسة الإمام علي عليه السلام. علي يتحدث عن نفسه. أعزائنا المستمعين، روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن قريشا دبرت مؤامرة لقتلي، فنم على فراشي حتى أخرج أنا من مكة، فقد أمرني الله بذلك. فقلت له: السمع والطاعة. فنمت على فراشه، وفتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الباب، وخرج عليهم، أي على رجال قريش، وهم جميعا جلوس ينتظرون الفجر، وهو يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ومضى وهم لا يرونه. نعم أيها الإخوة والأخوات، حديثنا في هذه الحلقة سيكون حول ما قام به علي عليه السلام من التضحية والتفادي في سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ خلق الله تعالى عليا عليه السلام ليكون أحسن وزير وأشرف نصير للرسول وأوفى مدافع وأقوى مجاهد في سبيل الإسلام. وفي إحدى حلقات البرنامج الماضية ذكرنا نهضته المباركة عليه السلام يوم الإنذار وإجابته طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تلك النهضة فاتحة قيامه وجهاده، إذ تجلت فيها شخصية علي عليه السلام وعبقريته، وظهر مدى اعتماده على الله تعالى وعلى نفسه المتشبعة بالإيمان وقلبه المطمئن بذكر الله. ولولا خشية الافتراء على علي عليه السلام لقلنا إن قلب علي سلام الله عليه هو أقوى قلب خلقه الله في صدور البشر، وأن أعصاب علي كانت تستمد القوى من طاقة غير متناهية، وإلا فكيف يمكن لبشر ألا يدخل الخوف قلبه ولا تتوتر من الأهوال أعصابه، ولا يخشى من المستقبل المبهم الغامض، ولا تستولي عليه غريزة حب الذات وحب الحياة والأنانية وغيرها من الطبائع التي كثيرا ما تحول بين الإنسان وبين ما يريد. ويذكر المؤرخون حضرات المستمعين أن المشركين اجتمعوا في دار الندوة وتذاكروا حول قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقرر أخيرا أن يجتمع من كل قبيلة رجل واحد ويهجموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقتلوه في بيته، واجتمع 40 رجلا من 40 قبيلة على باب دار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره بمكيدة القوم، وأمره بالهجرة من مكة المكرمة إلى يثرب التي سميت بقدومه إليها صلى الله عليه وآله وسلم المدينة المنورة أو مدينة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. وانطلق النبي نحو غار ثور في الطريق إلى يثرب، ونام علي مكانه ولبس برده. أما رجال قريش فجلسوا على باب بيت النبي حتى طلع الفجر، وهناك تكالبوا على الدار شاهرين سيوفهم، فإذا بهم يرون عليا فسألوه: أين محمد؟ فقال عليه السلام: أجعلتموني عليه رقيبا؟ ألستم قلتم نخرجه من بلادنا؟ فقد خرج عنكم.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير،
أبو الحسنين وزوج البدر
نور من نور
طه وأعلى وزير علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه لقد هام قلبي.
أعزائنا المستمعين، روى الثعالبي في تفسيره عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، وهي الآية رقم 207 من سورة البقرة المباركة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نزل علي جبرائيل صبيحة يوم الغار، فقلت: حبيبي جبرائيل، أراك فرحا؟ فقال: يا محمد، وكيف لا أكون كذلك وقد قرت عيني بما أكرم الله به أخاك ووصيك وإمام أمتك علي بن أبي طالب عليه السلام؟ فقلت: بماذا أكرمه؟ قال: باه البارحة به ملائكته وقال: ملائكة انظروا إلى حجتي في أرضي بعد نبي، وقد بذل نفسه وعفر خده في التراب تواضعا لعظمتي، أشهدكم أنه إمام خلقي ومولى بريتي. وروى المفسرون كذلك أن الله عز وجل أوحى إلى جبرائيل وميكائيل: أني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كل منهما الحياة، فأوحى الله عز وجل إليهما: ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه، فنزلا فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، وجبرائيل يقول: بخن بخن، من مثلك يا ابن أبي طالب؟ يباهي الله بك ملائكته. علي في مرآة الشعر. أعزائنا المستمعين، بمناسبة الحديث عن علي عليه السلام ومبيته على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اقتطفنا هذه الأبيات من ملحمة الغدير للأستاذ بول السلامة، حيث يقول فيها: في رمال الصحراء يسري وحيدا، مقفر الكف أعوزته الأباعر، صابر في العذاب والجوع حتى عجب القفر من تقشف صابر، لا فراش سوى الثرى، لا غطاء، لا ضياء سوى النجوم الزواهر، فيناجسها يصعد في الأجواء طرفا يشق ستر الدياجر، إن هذا الصمت الرهيب لقدس يغسل المرء بالعذاب الصاهر، فالخطوب الجسام والألم الممدود وحي ومطهر للضمائر. فإذا كان طاهرا كعليا شد الله قلبه بأواصر، يذكر الله بكرة وعشيا، ويصلي في كل ومضة خاطر. فالمناجات والصلاة عطور تتعالى إلى السماء مباخر. يا رمال الصحراء هذا علي، فاملأ الدرب والضفاف أزاهر. هو بعد النبي أشرف ظل، لاح في السبب الخلي مهاجر. حملي أجنح الأثير نسيما من جفون الأسحار ريان عاطر، وابسطي حوله الزنابق فرشا، وانشري فوقه الغمام مقاصر. مع الإمام علي في نهجه. أعزائنا المستمعين، المطلع على كتاب نهج البلاغة كمثل رائع لكلام الإمام علي عليه السلام، لا يكاد يمضي فيه قليلا حتى تغمره المشاعر والأحاسيس التي تنقله من حياته الرتيبة المعتادة إلى مناخ إسلامي أخاذ بالأفئدة والعقول من فرط ما يفيض به من المعاني الروحية والمثل العليا والاستقامة اللازمة التي لا تتأثر ولا تتغير باختلاف مراحل العمر ولا بتغير ظروف الحياة في أي مرحلة منها. وأول ما يلحظه القارئ ويلمسه في كلام الإمام علي عليه السلام مميزا له عن كلام غيره من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الوحدة القوية والتلاحم المتين بين الأسلوب الكلامي والروح الدينية في كل ما تعرض له الإمام من بيان مهما اختلف الموضوع أو تعددت المناسبات. ترى ذلك واضحا كل الوضوح في سائر خطبه وكتبه ورسائله وبياناته وحكمه ومواعظه ونصائحه وتوجيهاته، فهو في كل ذلك هو نفسه شخصية واحدة لا انفصام فيها ولا ازدواج لها، ثباتا على الإيمان وقوة في اليقين وتماسكا في التكوين. وتعالوا أيها الإخوة والأخوات لنعطر الأجواء بعبير بعض من الكلام العلوي السامي بعد قليل. نعم أعزائنا المستمعين، في أواخر خطبته المسمات بالشخشقية يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصت آخرون كأنهم لم يسمعوا الله سبحانه وتعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. ويستمر أمير المؤمنين في خطبته قائلا: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كضة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. وقفة مع الشريف الرضي. لقد كان الشريف الرضي رحمه الله مجيدا في العلم إلى الغاية كإجادته في الشعر، غير أنه لم يكثر منه كإكثاره في الشعر، فلذلك لم يشتهر به، وأن كتابه حقائق التأويل أكبر آية على إتقانه للفنون العلمية الدينية ومبادئها ووقوفه على أسرارها. ولعل السبب الوحيد في قلة تآليف الشريف الرضي اشتغاله في شطر كبير من عمره بإمارة الحج والنظر في المظالم، وهذه الأحوال لا تتفق مع التأليف والبحث. ومحاورات الشريف الرضي مع أخيه المرتضى تشهد بفقاهة الشريف ومعرفته بطرق الاستدلال والاجتهاد، هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد اتخذ الشريف الرضي لتلامذته مدرسة سماها دار العلم، وأرصد لها مخزنا فيه ما يحتاجه الطلاب. وفي هذه الدار كان الشريف يلقي على التلاميذ إفاداته ودروسه يوميا متتابعة لا يشغله عن ذلك شيء، على أن دار العلم لم تكن مدرسة فقط، بل هي مكتبة أيضا فيها من أمهات الكتب ما يحتاج إليه القاطن في المدرسة وغيره، فهي كبيت الحكمة المؤسس للرشيد. مستمعين الأكارم، نظرا لضيق الوقت نعتذر عن تقديم المحطة السابعة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، والتي عنوانها من مدرسة الإمام علي عليه السلام. حتى نلتقي بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نستودعكم الله والسلام عليكم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة ياسرا أثناء اعتقالها. عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير علي في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش. وبعد أسبوعين من المهلة التي منحها الجلاوزة لأبي عادل كي يأتيهم بمعلومات عن ابنه، ها هي الأسرة تستعد للمصير المحتوم، الشهادة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. بقي النقيب يشتم ويضرب حتى أنهكه التعب، فيما كان أبو عادل يتمايل موثق اليدين والقدمين إلى الجدار. ولما استبد به الإرهاق والاضطراب أمسك به مساعدوه فأجلسوه على كرسي قريب، وهم يهدئون من ثورته حفاظا على سلامته من الانهيار تحت تلك النوبة العصبية الهائلة، حيث هتف به أحد مساعديه بتملق:
هدئ من غضبك يا سيدي، إن صحتك أهم مليون مرة من هؤلاء المجرمين الحشرات، ارتح قليلا، استعد أنفاسك.
ولما لم يجدوا وسيلة لتهدئته وهو لا يكاد يستقر على الكرسي، قدم له أحدهم كأسا من الخمر وقرصا مهدئا، وقال آخر له:
قسما بشرف الحزب يا سيدي، لو أشرت لي فقط بإصبعك لقطعتهم لك إربا إربا وأرحتك منهم، هم لا يستحقون منك كل هذا الاهتمام والتعب، هؤلاء أولاد العاهرة.
وأومأ الآخرون بالموافقة على كلام زميلهم أيضا، ورفعوا سواعدهم شادين عضلاتها ونفخوا صدورهم ليرى قدرتهم على تنفيذ ما قاله زميلهم. وقبل أن يتكلم أحدهم من جديد زعق بهم النقيب:
دعوكم من هذا الكلام الفارغ، أنتم لا تفهمون ما هؤلاء.
ثم نهض من مجلسه ثانية بعد أن احتسى كأسا أخرى من الخمر، وعاد فقبض بيديه على رقبة أبي عادل الذي اصطبغ وجهه بالدماء وتمزق ما بقي من ملابسه، فأفسحت عن صدره المزركش بأشكال الخدوش وأصناف الرضوض، فقال له بلهجة صارمة لكن بصوت أقل انفعالا:
أصغي إلي جيدا يا عجوز الشؤم، إن موتك سيكون على يدي هاتين، هذا مما لا شك فيه، وعد مني.
ودوى صوت أبي عادل يتفجر نابعا من أعماق الألم:
افعل ما بدا لك أنت وزبانيتك.
فعاد النقيب إلى الزعيق صارخا:
قلت لك أصغي إلي يا حيوان،
وصفعه على وجهه، ثم استأنف كلامه بلهجة فيها الكثير من التشفي.
وقبل أن أفعل بك ذلك، يسرني كثيرا أن أتلذذ بمنظرك وأنت تصرخ كالمرأة التي تعسر بها مخاض الولادة وتتلوى كالحية من الألم. دعني أبح لك بسر كبير يهمك كثيرا.
وأجاب السيد عبد الرزاق بصوت واثق النبرات:
سبق لي أن أفهمتك أيضا، ويبدو لي أنك لا تفهم. لقد بينت لك بأني لم أعد أهتم بكل ما يجري لي ولا لأفراد عائلتي. كفانا أننا سالكون بعين الله، إنه عليم بنا، يرى ما نتعرض له من الظلم، وإنا لسائرون على خطى جدي الحسين.
فعاد النقيب ليقول غير عابر بما سمع وهو يسب الحسين عليه السلام:
اللعنة عليك وعلى هكذا. إذن أنت لا تهتم؟ أود أن أرى لا مبالاتك أيها العجوز الخرف.
وانفجر بضحكة متصنعة تبعه فيها عناصره، ثم اتجه ليجلس على الكرسي المقابل لأبي عادل، وغمز بطرف عينه اليمنى الأشد حمرة إلى أحد مساعديه وهو يقول بتهكم:
قل له عما جرى لابنه الأكبر فلذة كبده الدكتور عادل وزوجته وولديه. هيا أخبره بسرعة.
فأومى ذلك الرجل العريض المنكبين ذو العينين اللامعتين ببريق أحمر قائلا:
حاضر يا سيدي.
وكأنه كان ينتظر ذلك الأمر، فاقترب من أبي عادل وأخذ يمثل دورا ساخرا، فقال بتأن:
يا سيد عبد الرزاق، أنت إنسان صابر وقلبك عامر بالثقة، فأرجو أن تتمالك أعصابك، خاتمة السوء.
فصرخ به النقيب ناهرا:
قل له إنها بادئة السوء يا غبي.
فعاد الرجل إلى متابعة حديثه بذات اللهجة:
نعم نعم سيدي، هو كذلك. أعزيك يا أستاذ عبد الرزاق بمقتل ولدكم البار الدكتور عادل وزوجته وطفليه هشام وآمنة في مجزرة جماعية داخل المعتقل.
وما إن انتهى من حديثه حتى انفجر بضحكة هستيرية هوجاء، وضحك معه زملاؤه، في حين كان النقيب ينظر نظرة تشف إلى أبي عادل. أما أبو عادل فقد أحس بالانهيار، وكاد قلبه اللاهب يتوقف، ولكنه عض على الجرح الغائر وقضم شفتيه بقوة، وأصر على ألا تذرف عيناه حتى دمعة واحدة. هكذا دعا الله أن يلهمه صبر أيوب، وأخذ يتمتم بخشوع ووجع لا حدود له:
رحمة الله عليهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ذاك هو طريقنا الدامي، إنه أمر ليس جديدا علينا ولا عليكم، أنتم أحفاد أبي جهل ويزيد والحجاج، ونحن أحفاد محمد وعلي والحسين.
وكانت رباطة جأشه في تلقي الخبر صدمة عظيمة للنقيب وأعوانه، حيث كانوا ينتظرون انهياره على وقع ذلك الخبر المريع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الواحدة ظهرا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الاحتلال ونظام الفصل العنصري والانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق تقرير المصير هي أسباب انعدام الأمن وعدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا. وشدد عباس عراقشي خلال لقائه رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في روما على أن الأراضي الفلسطينية تشهد وضعا كارثيا نتيجة تفاقم المجازر واستمرار الإبادة الجماعية في غزة. أكد الجيش الإيراني في بيان أنه سيرد بحزم على أي تهديد أو اعتداء ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء المشؤومة. وفي بيان بمناسبة ذكرى تحرير مدينة خرم شهر، أعلن الجيش أنه إلى جانب باقي القوات المسلحة مستعد للدفاع عن وحدة الأراضي والاستقلال والأمن الوطني، وأنه لن يتيح مطلقا الفرصة للأعداء المتربصين لترجمة أحلامهم العدوانية على أرض الواقع.